بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيام مباركة نعيشها في هذه الأيام تشدنا وتربطنا بقادتنا وتكشف عن عظمتهم وعن المزايا القدسية التي يتمتعون بها. يوم التصدق بالخاتم ويوم المباهلة، وكذلك مناسبة نزول هل أتى التي تكشف عن مقام مولى الموحدين أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام والعترة الطاهرة. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذه الأيام أن يحقق لنا الأمن والأمان ويدفع عنا وعنكم كل البلاء. كان حديثنا أيها الإخوة عن التوكل على الله عز وجل، هذه الصفة التي تعتبر من الصفات الأساسية التي تكون شخصية الإنسان المسلم. وقد أشرنا إلى أن القرآن الكريم ركز على هذه الصفة من خلال استعراضه لجملة من تاريخ الأنبياء والرسل الذين استطاعوا أن يواجهوا كل التحديات، أن يواجهوا كل الصعاب، أن يواجهوا الواقع فينتصروا على كل هذه المعوقات. انتصروا ونجحوا وصمدوا، كل ذلك ببركة التوكل على الله سبحانه وتعالى. إذن السمة العامة التي طغت على حركة الأنبياء وكذلك على حركة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وكل المصلحين في التاريخ هي التوكل على الله سبحانه وتعالى. نجد مثلا الآيات حينما تتحدث عن النبي يوسف وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. هنا أضاف النبي يوسف أنني بهذه التوصية لا أستطيع أن أصد عنكم البلاء أو أمنع عنكم ما قدر الله لكم، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. إذن يعقوب أوصاهم بالتوكل، أنا قلت يوسف، يعقوب اشتباه مني، يعقوب أوصاهم بالتوكل على الله عز وجل لأن جميع الأمور بيد الله، لأن الحكم إن الحكم إلا لله. أيضا من الموارد التي يشير إليها القرآن الكريم ما جرى بين موسى عليه السلام وقومه بني إسرائيل، وذلك عندما أظهر موسى دعوته الإلهية وأبرز معجزاته العظيمة، ولكن لم يؤمن بدعوته إلا قلة، إلا جماعة منهم، في حين أن بني إسرائيل كانوا مستضعفين بأجمعهم من قبل الفراعنة وكانوا يعيشون الخوف وشدة العذاب من قبل فرعون وقومه. لهذا السبب فإن موسى بن عمران ومن أجل إيجاد حالة الطمأنينة والاستقرار النفسي في قومه وإزالة الخوف والرعب المسلط عليهم أمرهم بالتوكل على الله، وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهذا يعني أنكم لا يمكنكم التصدي لمثل هذا الحاكم اللي هو فرعون الحاكم الجائر، ومواجهته من موقع القوة والخلاص من شره إلا بالتوكل على الله عز وجل. وهكذا لبى المؤمنون من قوم موسى نداء موسى فقالوا على الله توكلنا. وهكذا يحدثنا أيضا القرآن الكريم عن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله ومقام توكله على الله، فعندما كان يواجه المشكلات والضغوط الصعبة في حركته الرسالية علمه الله كيف يتغلب على هذه المشاكل، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إذن الإنسان مهما كان وحيدا في مقابل تحديات الظروف الصعبة يستطيع أن يواجه كل هذه التحديات وأن يتجاوزها بنجاح اعتمادا على التوكل على الله سبحانه وتعالى. وهناك طبعا جملة من الآيات أيضا أعرضت عنها لضيق الوقت، أيضا تحدثنا عن جملة من الأنبياء أنهم واجهوا الصعوبات والمشاكل بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. أيضا نلاحظ الروايات وهي كثيرة، نلاحظ أن الروايات الإسلامية تولي أهمية كبيرة إلى فضيلة التوكل على الله، إلى درجة أننا قلما نجد من الآثار الإيجابية والبركات على صفة من الصفات الأخلاقية مثل ما ورد في حق هذه الفضيلة، فضيلة التوكل على الله. من باب المثال ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. وأيضا ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في التوكل حقيقة الإيقان، يعني إذا الإنسان استطاع أن يصل إلى هذه المرحلة، مرحلة التوكل على الله، فإنه موقن بأن الله يفعل كل شيء وأن له القدرة المطلقة، يعني ينبع عن قوة في الإيمان. وأيضا ورد عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام من توكل على الله لا يغلب ومن اعتصم بالله لا يهزم. إلى هذا الحد نجد أثر التوكل على الله سبحانه وتعالى. وأيضا ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه من توكل على الله ذلت له الصعاب وتسهلت عليه الأسباب. ولكن السؤال المهم ما هو حقيقة التوكل؟ التوكل حينما ننظر إلى الآيات القرآنية وإلى الروايات نجد أنه بهذا المعنى إيداع الأمور إلى الله تعالى، يعني أن تجعل الله وكيلا عنك في كل قضاياك في كل أمورك الحياتية، أن تعتمد على لطفه عز وجل، تعتمد على رحمته عز وجل. طبعا هذا لا يعني أن يعيش الإنسان حالة التكاسل وعدم التحرك في نشاطات الحياة، لا، لا، التوكل لا يعني ذلك، وإنما على الإنسان أن يبذل وسعه ما أمكنه من السعي والجهد في سلوك طريق الحياة بكل جدية وبكل مثابرة، ولكنه في نفس الوقت يعيش حالة التوكل على الله عز وجل بالنسبة إلى ما لا يجد في نفسه القدرة على تذليل الصعاب، ويستمد من الألطاف الإلهية الجلية والخفية فيما يمنحه القدرة على الاستمرار في هذا الطريق. يعني لابد الإنسان أن يطرق الأسباب، لكن في نفس الوقت الذي هو يطرق هذه الأسباب، لأن الله أمرنا بأن نطرق الأسباب وبنى هذا الكون على الأسباب والعلل، في نفس الوقت هو قلبه يذعن بهذه الحقيقة أن كل شيء هو راجع إلى الله. الله هو الذي يستطيع أن يجعل السبب نافذ وأن يعطل السبب لاختلال بعض الشرائط والخصوصيات. أنت الآن تراجع الطبيب في العلاج، لكن قلبك هكذا يتحدث، هكذا يقول، هذا سبب من الأسباب، هذا السبب فيه قصور، فيه تقصير، غير ذلك من الحاجة والفقر والضعف. إذن قلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى، تروح تتعالج، لكن قلبك ينظر إلى الله عز وجل المسبب للأسباب الذي هو فوق كل هذه الأسباب، فوق كل دكتور وفوق كل قدرة في هذا الكون. ورد في الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وآله عندما سئل ما التوكل على الله عز وجل، فقال، لاحظوا هذا جواب النبي صلى الله عليه وآله على ما روي عنه، فقال: العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع. يعني لا يضر ولا ينفع من دون الله، ولا الإنسان قد ينفع، ينفع الإنسان، ولكن نفعه بتوفيق من الله وإقدار من الله عز وجل. أما أنه ينفع أو يضر مستقلا عن الله، لا. العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع، واستعمال اليأس من الخلق، يعني لا تخلي اتكالك المطلق على الخلق، وإنما اتكالك على الله، والله أمرك أن تطرق الأسباب. ثم قال صلى الله عليه وآله: فإذا كان العبد كذلك، لم يعمل لأحد سوى الله، ولم يرجو ولم يخف سوى الله، ولا يطمع ولم يطمع في أحد سوى الله، فهذا هو التوكل. إذن التوكل، حقيقة التوكل، أن تنقطع عن كل الأسباب، مع أنك في المقام العملي أنت تطرق الأسباب، لكن تنقطع عن الأسباب من باب أن الأسباب إنما تجري بإقدار من الله عز وجل. إذن التوكل على الله سبحانه وتعالى يعني أن قلب الإنسان ينظر إلى الله عز وجل أنه هو القدرة المطلقة، وأن بيده كل شيء. مع ذلك الله جعل هذا الكون خاضع لنظام الأسباب والمسببات. ومن هنا هناك مظاهر للتوكل أذكرها سريعا. من مظاهر التوكل أن المتوكل برغم تعاطيه للأسباب ليس اعتماده القلب عليها، بل على مسبب الأسباب القادر في أي لحظة على أن يحول بيننا وبين الأسباب، أو بين الأسباب وبين تأثيرها. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فكيف لا يحول بين المرء والأسباب؟ الله قادر. ثانياً، إن المتوكل من الآثار، إن المتوكل حق التوكل يكون ذو نفس مطمئنة لا يشوبه قلق أو اضطراب إذا خانته الأسباب. افرض ما استطاع أي طبيب يعالجك، تبقى أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى. افرض أبطأت الأسباب عن تحقيق آثارها بالنسبة إليك، أو انخرم هو من الأسباب، أو أبطأ حصوله عليها، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. ولعل هذا أحد معاني الاطمئنان في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربي. من هي النفس المطمئنة؟ التي مهما أبطأت الأسباب، مهما تخلفت أو انخرمت الأسباب، يبقى الإنسان مطمئن بقدرة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث: إن المتوكل على الله تعالى لا يتعاطى الأسباب المحرمة، لأنه إنما يتعاطى الأسباب من باب أن الله عز وجل أمرنا بتعاطيها، والله عز وجل لم يأمرنا بتعاطي الأسباب المحرمة، فتركها لا يؤدي إلى الحرمان من حصول النتيجة أو إبطائها، إلا إذا دخل في قوله تعالى: ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي. الرابع من آثار التوكل أن تعاطي الأسباب من قبل المتوكل، لا يكون على شكل الحرص واللهوث وتحميل النفس ما يزيد على طاقتها، لأن كل هذا غير مأمور به، وإنما يطرق الأسباب من باب أنها مجرد وسائل الله جعلها في هذا الكون لتحقيق المسببات. فالإنسان المتوكل ما عنده حالة اللهوث وحالة الانصياع المفرط في هذه الأسباب، وإنما يطرقها وقلبه دائما متوكل على الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتوكلين في كل قضايانا وفي كل أمورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.